الإمام مالك لما سئل عن أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. يقول الدكتور مصطفى حلمي حفظ الله تعالى: إن أهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولا نستطيع أن نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع باقي الفرق. والسؤال عن نشأة أهل السنة والجماعة سؤال ليس له موضع، كما هو الحال إذا تساءلنا عن منشأ الفرق الأخرى. ولذلك الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى افتتح كتابه القيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة، يقول: يذكر أئمة السنة الذين ترسموا بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم أئمة السنة؟ من هم؟ بدأ بذكر أبي بكر، ثم الخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر، وبقية أهل العلم والدين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى زمنه رحمه الله. وقد ذكر كثيرا من أئمة أهل السنة في معظم الأمصار الإسلامية. أي نعم. وقال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. غالبا بداية التميز بين أهل السنة وغيرهم كانت هي الفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا يعني خلاصة الكلام في هذه النقطة، السؤال عن نشأة مذهب أهل السنة كما يسأل عن نشأة سائر الفرق لا مكان له ولا محل له، لأن مذهبهم ومذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال ينبغي أن يوجه إلى بداية التسمي بهذا الاسم، لا نشأة المسمى وهو المذهب وأهله. فمن الخطأ أن يخلط بين الأمرين، بداية بروز الاسم غير بداية المنهج. أين؟ فالأصل في التسمي بأهل السنة هو ما ورد من النصوص التي تأمرنا باتباع السنة وبلزوم الجماعة. فالتسمية مأثورة في السنة وواردة في كلام السلف. أما بداية التسمي بهذا الاسم فهذا يعني أمر آخر، لأن بعض الناس يخلط بين بداية التسمية وبين نشأة المسمى وهو المذهب وأهله. حتى رأينا من يتحدث عن السنة كأنها فرقة أو طائفة طارئة في الإسلام كسائر الفرق الأخرى التي انشقت عنها. أين؟ مثلا الدكتور مصطفى الشكعة يقول أو يزعم أن تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنة تسمية متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن السابع الهجري، يعني بعد الإمام أحمد بأربعة قرون. طبعا هذا كلام يعني لا يثبت أمام التحقيق العلمي كما بينا. أيضا كانت كلما هبت يعني أعاصير البدع كلما تجلى التميز وشاع التميز لأهل السنة بسبب جهود علمائهم في المنافحة عن هذه السنة. هناك رسالة بعث بها المأمون إلى نائبه على بغداد إسحاق ابن إبراهيم الخزاعي، بيكتب تقرير للمأمون فيقول له: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. بيتكلم عن الإمام أحمد ومن معه، يقول: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. فواضح أن الاصطلاح كان بارزا جدا في تلك المرحلة. نعم. طبعا أهل السنة والجماعة يعني أحيانا يطلق بالعلاقة بين كلمة أهل السنة وبين كلمة الجماعة في العلاقة بين الإسلام والإيمان، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا ورد واحد منهما في النص فإنه يشمل المعنيين، وإذا اجتمع في نص واحد افترق. فإذا اجتمع يقال أهل السنة والجماعة. سنة هنا مقصود بها العقيدة بالذات، العقيدة أصول الدين، أهل السنة والجماعة. فإذا السنة عبارة عن إيه؟ الاعتقاد الحق، والجماعة أصحاب الاعتقاد الحق أو أهل الاعتقاد الحق. فإذا قلت الجماعة فقط، الجماعة في هذه الحالة تساوي الاعتقاد الحق وأصحابه. إذا قلت السنة فقط، السنة وحدها أيضا تساوي الاعتقاد الحق وأصحابه. أما إذا اجتمع معا افترق في المعنى، أهل السنة والجماعة أهل الاعتقاد الحق وأصحاب هذا الاعتقاد الحق. ايضا من خصائص المنهج السلفي الضبط الدقيق للعلاقة بين العقل والنقل. هذا بحث كبير جدا لا نستطيع ان نوفيه حقه، لكن هذه من خصائصهم على سبيل الاختصار. الضبط الدقيق للعلاقة بين العقل والنقل، رفض التأويل الكلامي، كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. يبين الدكتور الأشرف حفظ الله تعالى في كتابه العقيدة في الله أن هذه الخصوصة ينبغي أن تشيع وتنتشر بين السلفيين، موضوع الشيوع عن الاستدلال بنصوص القرآن والسنة. نصوص القرآن والسنة هي التي ترطب القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترطب القلب وتنزيه وتلينه من خسوته. الحقيقة للأسف الشديد يشيع بين كثير من السلفيين مفهوم مؤلم جدا سنوضحه أكثر إن شاء الله فيما بعد، وهو أنهم يعني أحيانا ينزلقون إلى أساليب المتكلمين. يعني إحنا بنزم الكلام ونزم الفلسفة ثم نسلك أحيانا أساليب المتكلمين، ولعلك تلاحظون هذا في بعض الكتب كشرح العقيدة الصحوية، التسلسل والدور وكذا، هذا الكلام الكلامي ويتعثر على كثير من العقول فهمه لأنه غير موافق للإيه؟ المنهج السلفي. هذه الأساليب الكلامية، الكلام الخالي من القرآن والسنة، هذا هو الذي يعني يجهف وينشف القلوب. ولذلك هناك يعني عبارة نطق بها بعض الدعاة وهو يتكلم في اتجاه كلام ينتقد يعني بعض كتب العقيدة، يقول لأن فيها يعني نصوص جافة، نصوص فيها جفاف. طبعا لا يمكن أن يظن واحد من عوام المسلمين وجهلتهم أن يعني يقصد أن نصوص القرآن والسنة جافة، أقل قدر من حسن الظن يقتضي أن تحمل هذه الكلمة على أنه لا يمكن يقصد طبعا القرآن والسنة أبدا، مستحيل، هذا كفر ولا يليق بعام المسلمين. لكن ولذلك يعني بعض الناس حقيقة أساءوا استعمال هذه العبارة وظلموا ظلما بينا. لكن الذي يحدث الجفاف في القلب هو هذا الذي نتكلم فيه، الوقوف مع ضوابط العقيدة وتناولها بأسلوب كلامي مناقض تمام، متناقض تماما مع منهج السلف. حتى ان بعض الدعاة اراد انتقاد السلفيين يوما، فكان مما قال ان السلفيين يعتمدون في تناول العقيدة على علم الكلام. خيل له من كثرة ما شاع علم الكلام والاسلوب اهل الكلام في تناول قضايا العقيدة، حتى ان هذا الشخص الجاهل باسلوب بالحقيقة المنهج السلفي يعني يشنع على السلفيين بانهم اهل كلام. السلفيه تقوم اساسا على محاربه الكلام ومحاربه الفلسفه. الامام الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر وينادى هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه الى ما عداهما، او كما قال رحمه الله. فاذا هناك موقف متميز، بالعكس السلفيه تتميز بمحاربه علم الكلام وتبديع اهله وهجرهم وذمهم. فالمشكله ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان يعني تعرفون هو كان يناضل هذه الفرق كلها، استلزم الامر ان يقاتلهم باسلحتهم في كثير جدا من الاحيان. فبعض الناس في تناول السلفيه تاخذ من شيخ الاسلام مثل هذه الاساليب في حين انهم ليسوا في وضع مثل وضع شيخ الاسلام، حتى ان طلبه العلم الصغار يتدرسون هذه القضايا. لا، هذه فرض كفاية على طائفة معينة من المتخصصين. أما أن نجعل الأصل أن نتناول العقيدة بطريقة كلامية، وهذا هو الذي أحوج شرح التحوي إلى كثير من الاختصار، تعرفون مختصرات كثيرة، لكي يحرروا من هذه النصوص الجافة، نعني بها أساليب علم الكلام التي تأثر على قلوب الناس والتي تقصي القلب ويعني تجسده. نعم. فالثلاثية قائمة على نبذ الفلسفة وعلى نبذ علم الكلام. يقول بعض العلماء: يا أيها الرجل الذي هو جاهد في الفلسفة ماذا يروقك من تعلمها وأكثرها تفه. فالفلسفة أو علم الكلام كلاهما مرفوض تماما، ولا يجوز أبدا أن يسمى علم العقيدة أو مسائل الإيمان أو التوحيد في علم الكلام، هذا نوع من العدوان. وفي الحقيقة الشيخ الجديع في كتابه العقيدة السلفية في كلام رب البرية له كلام رائع في الرد على من يسمون العقيدة بعلم الكلام. أيضا السلفية هي المنهج الوسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان. في كل قضية من قضايا العقيدة السلفية وسط، في قضايا الكفر والإيمان وسط بين إفراط الخوارج وتفريط المرجئة، في القضاء والقدر وسط بين المرجئة وبين القدرية، وهكذا في عامة قضايا الإيمان في كل مسألة نجد أن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف وسط بين هؤلاء الفرق النارية، كما أن الإسلام وسط بين يعني الأديان. إذن من هنا نضع تعريفا للمتطرف، متطرف الذي يأخذ أو أطراف الأمور يتطرف إلى الغلو أو إلى الجفاء. يقول الشاعر: كانت هي الوسط المحمي فاجتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرف. الخلاف في تعريف كلمة المتطرف ناشئ عن تحديد ما هو الوسط. نحن نقطع جزما أن الوسط الوسطية والاعتدال هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الوسط. كل من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو متطرف، من حلق لحيته فهو متطرف لأنه انحرف عن هديه في ذلك عليه الصلاة والسلام، من طافح النساء فهو متطرف لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. فإذا المتطرف هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة، كل من ليس مسلما، فيعني كل يهودي كل نصراني كل مجوسي كل بوذي، كل من ليس مسلما هو متطرف. فلا تصدقوا ما تسمعونه في نشرات الأخبار: قام بعض المتطرفين اليهود بفعل كذا وكذا. كل يهودي متطرف لأنه حاد ليس من أمة الوسط الذين هم أهل الاعتدال. كذلك كل مسلم ليس من أهل السنة والجماعة فهو أيضا متطرف من حيث بعده عن منهج السلف. يقول تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والافتراء. كلما ازددت ارتباطا بالأصول بالوحيين بالسلف الصالح كلما زاد حظك من ايه؟ من وصف التطرف. هذا هو التطرف عندهم، فإن كان تطرفا يعني الاقتداء بالنبي على جسد الثقلاني هذا متطرف. إذا كان التمسك بالإسلام تطرفا كما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، فنحن متطرفون قطعا. لكن في الحقيقة المتطرف هو من حاد عن الإسلام أو عن منهج أهل السنة والجماعة. كلما زاد ارتباطك بالأصول كلما زاد قدر العداء. فالذي تفرح به بعض الجماعات المتسيبة حينما يعني يصفها بعض الصحفيين العلمانيين أو أعداء الإسلام أنها جماعة معتدلة، هذا الوصف لا يشرف في الحقيقة. أن يكون أعداء الإسلام يصفونها بأنها معتدلة، إذن يجب علي أن تراجع منهجها وتراجع يعني أصولها. يحاولون المغازلة، يغزلون هذه الجماعات بأنها معتدلة. لماذا؟ نستجيب المتطرفين لأنهم يتمسكون بالفهم الصحيح للإسلام، فهذا مما لا يشرف. السلفية دعوة العلم والبصيرة، موقف السلفية من العلم، العلم الصحيح، تحقيق اتباع الدليل. وهذه القضايا كلها موقف معروف ومشهور طبعا ايضا لن نغيظ في ذكره. من خصائص السلفية ما يعبر عنه قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. السلفية عاصمة من الحيرة والتلون، وهي سبب من اسباب الثبات على الدين. السلفي بالذات بالذات من يعني حفظ الله سبحانه وتعالى وعصمه من اول ما نشأ على المنهج السلفي، من نشأ على هذا فقد وفر كثيرا من عمره. اما غير السلفي فدائما يتلون، كل يوم تتلون، غير هذا بك اجمل. فالسلفي الحق لا يتلون، بتعطيه نوع من الثبات، ثبات على منهج الوضوح الانتماء. يعني طريق السلفية غالبا طريق زي ما بيقولوا في المرور كذا، طريق اتجاه واحد يعني يروح لكن ما يرجعش، الا اذا كان واحد مهووس يمشي في العكس مستهدف واضح. فقد يرتد بعض الناس، لا نقول عن السلفيه لكن يرتدون عن الاسلام كله والعياذ بالله، هذا وارد. لكن القاعده انه طريق ذو اتجاه واحد، من مشى فيه لا يرجع الى الوراء. مثال ذلك ما جاء في حديث هرقل لما قال لابي سفيان: وسالتك هل يرتد احد منهم فخطط لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ولذلك لا تجدون أبدا عالما سلفيا يرتد وينتكس إلى الأشعرية مثلا أو الاعتزال أو الخوارج أو غيره. لكن نجد كثيرا جدا من رؤوس هذه الفرق يهديها الله سبحانه وتعالى وتتجه الى وتلحق بقافلة السلفية. والأمثلة كثيرة جدا، أشهرها على الإطلاق الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري الذي مر بمرحلة الاعتزال ثم مرحلة التأويل وهو المذهب الشائع الآن، ثم بمرحلة الالتزام المنهج يعني السلفي. والد إمام الحرمين ابن شيخ الحزاميين اللي هو أحمد بن إبراهيم الوسطي الشافعي، ألف رسالة يقول فيها: كنت برهة من الدهر متحيرا في مسألة الصفات والفوقية والكلام في القرآن الكريم، وكنت متحيرا في كذا وكذا. هو بيحكي رحلة رحلته مع المنهج يعني، وانه كان في حالة حيرة وتردد وصراع نفسي ما بين هذا الكلام الذي تعلمه في هذا المذهب غير السلفي وبين نصوص القرآن والسنة. فإلى أن هداه الله سبحانه وتعالى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة أهل السنة، وله هذا الكتاب النصيحة يدعو فيه إلى ذلك. السلفية عاصمة من الحيرة ومن التلون، هذا أيضا كتاب التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، ألفه أيضا الشيخ الإمام عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم الوسطي، هو نفس الحقيقة. كتاب آخر غير هذا الكتاب بيحكي فيه أيضا قصة اهتدائه على يد الشيخ الإسلام تيمية، كلام في غاية الروعة في الحقيقة، وأنا مستعد بالحقيقة أمكث إلى الفجر، لكن ما أظنكم جميعا مستعدون. لا ما أظنش، لكن عموما يعني أظن جدا أن لا أسمعكم يعني هذا الكلام القيم، لكن أرجعه إلى آخر محاضرة إذا وجدنا وقتا. من هذه النماذج التي تدل على أن السلفية عصمة من الحيرة، عصمة من التلون الذي ينشأ في المنهج السلفي ما يتلون، في حين تجد جماعة بتوع التكفير مثلا الخوارج الجدد يتنقل من فرقة إلى فرقة، الفرقة الداخلة يحصل فيها انشطارات داخلية، الفرقة الواحدة تنقسم لفرقتين ويكفروا بعض، قد يقاتلون بعضهم بعضا وهكذا. فمن طبيعة المنهج السلفي أنه يجمع، هذا من خواصه الكاملة فيه. المنهج السلفي منهج تجميع، ولذلك دائما ما تقترن السنة بماذا؟ بالجماعة، أهل السنة والجماعة، السنة تجمع في مقابلة أهل البدع والافتراء، حق واحد، أما الباطل فكثير. دائما القرآن يأتي بالنور مفردا وبالظلمات جمعا، فلذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، انظر إلى العلاج فعليكم بسنتي. إذا السنة هي علاج الفرقة، واضح؟ فالسنة تجمع، لذلك دائما يقترن السنة بالجماعة بخلاف أهل البدع والافتراق كما هو معلوم. إذا تجربة واحدة فقط تشير إليها باختصار، تجربة الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنه. الإمام الغزالي تجول في كثير من المناهج المنحرفة والضالة، أمضى معظم عمره في التجول والبحث عن الحق في هذه الفرق، وللأسف الشديد لم ينتبه إلى منهج النجاة الحقيقي وهو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلفي إلا في آخر عمره، وحاول أن يكفر عما مضى بأن ينهل ما استطاع من القرآن والسنة حتى إنه مات والبخاري على صدره. الإمام الغزالي تجربة فريدة وتستحق أن تدرك لتبين فضيلة المنهج السلفي، وكيف أن الجميع كل من أراد الله به خيرا يقول حاله في النهاية إلى الندم على ما مضى ويعني الانتقال إلى المذهب السلفي. هذه رسالة من الرسالة، تناولت هذه القضية بالذات تجربة الغزالي عند الدراسات، منها كتاب الأخ عبد الرحمن جنوسية أبو حامد الغزالي وكتابه أحياء علوم الدين أو أبو حامد الغزالي والتصوف، وهذه رسالة سبق أن درسناها منذ زمن. أبتدئ فقط بهذا الجزء وهو مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، كتبها رجل هو من أخبر الناس بتراث ابن تيمية وهو الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، يقول: لا شك أن الغزالي وابن تيمية من أكبر علماء هذه الأمة، وهما من الرجال الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس، وقد أحب كل منهما فريق من المسلمين حتى وصلوا في محبته إلى درجة التعصب. والواقع أنني لا أقصد بالمقارنة بين شخصية وآراء الرجلين مجرد المتعة الذهنية، بل إنني أقصد بذلك الموازنة والمفاضلة بين أكبر تيارين فكريين يؤثران على المسلمين حتى أيامنا هذه. فالغزالي يمثل التيار الأشعري الصوفي، وابن تيمية يمثل التيار السني السلفي، ولكل من التيارين انصاره ورجاله. إلى أن يقول الدكتور رحمه الله تعالى عبارة قوية جدا، يقول: ولن أحاول أن أدعي حيادا كاذبا بين الاتجاهين، بل إنني أحدد موقفي بوضوح فأقول إنني أعتقد أن نهضة المسلمين وانبعاثهم من رقدتهم ورخوتهم إنما تتوقف على حد كبير أو إلى حد كبير على مدى أخذهم بهذا التيار السلفي السني، أخذا قائما على الفهم والدراسة والعلم والعمل بالعلم، لا أخذا قائما على التعصب الفارغ والحماسة العاطفية. أي نعم، قارب هذا الحقيقة يختم بنصيحة رائعة جدا، يقول: فليحرص المسلمون على بداية أبنائهم وتنقية ثقافة شبابهم حتى نعود إلى أصالتنا ونتحرر من الآثار المدمرة للغزو الفكري الدخيل القديم والحديث. انظر كلمة على بداية أبنائهم، نقطة البداية مهمة جدا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يخير لك أهل السنة والجماعة عند نقطة يعني البداية. طبعا أن نماذج الحيرة والتلون بسبب البعد عن المنهج السلفي كثيرة، منها أهل الكلام الرازي والجويني، وطبعا عامة علماء الكلام ندموا بعدما أنفقوا عمرهم كما يعني هو معلوم من أمثلة يعني كثيرة. حتى الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، وهو من أفاضل علماء السلفيين المعاصرين من علماء أنصار السنة، كان له قصة في الحقيقة مع السلفية. يعني هو أراد أن يعمل دراسة عليا ينتقد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال له أستاذه: ما وجدت أحد أعفش هذه عبارات من ابن تيمية حتى تستعمل في دراسة. قال له: أنا أعمل دراسة حتى أبين عفاشته. أنا ما أدري كلمة فصيحة أم لا، بس هذا هو النص الذي سمعته. المهم أنه ذهب إلى الشيخ محمد منير أغا الدمشقي رحمه الله تعالى، كان عالما سلفيا وكان عنده مكتبة قيمة جدا، فشرح له مراده. فالشيخ محمد منير أغا تلطف به الدكتور خليل هراس رحمه الله، ما اشتد عليه، قال: أنا أريد أن أبين عورات منهج ابن تيمية. المهم هو كان فيه فراسة في الحقيقة وبصيرة، فماذا فعل؟ وفر للدكتور خليل هراس رحمه الله تعالى كتب شيخ الإسلام، والآخر ينهل وينهل وينهل، وإذا به ينتهي من كتابه بالبحث المشهور المطبوع والمتداول الذي اسمه إيه؟ ابن تيمية السلفي، ردا على كتاب آخر واحد يقول ابن تيمية مؤلف كتاب اسمه ابن تيمية ليس سلفيا. فهو تحولت الرسالة إلى ابن تيمية السلفي مدافعا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني على الأحوال كما نقول المرور في اتجاه واحد، كله بيتجه للسلفية، لكن ما فيش حد يدخل السلفية ويرتد في الأصل. يعني أيضا من فضائل السلفية أن السلفية تحتكر مهمة تجديد الدين. لا يمكن أبدا أن يكون شخص يصدق عليه وصف مجدد وهو خارج من أهل السنة والجماعة. شرط في المجدد أن يكون منتمل المنهج السلفي وإلى منهج أهل السنة والجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. لأنه لو ليس من أهل السنة والجماعة ماذا يجدد؟ واحد خارجي، هل هذا تجديد أم تبديد؟ هذا يضيع الدين. فمن شروط المجدد أن يكون ممتثلا قوله تعالى أو دعاء المؤمنين: وجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بمن قبلنا فنصلح لأن يقتدي بنا من بعدنا. نحن حينما نتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نغفل الكلام على معجزة هي من أقوى معجزاته عليه السلام، وهي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في البشرية. فقد أحيا أمة ميتة وأخرجها من الهوان والذل والجهل إلى أن طيرها خير أمة أخرجت للناس. في شأن في الحقيقة ما أذكر هو لشوقي أو لغيري أو المطيري حتى في هذا المعنى، لكن ما أذكره الآن. فيكم حد صوفي حافظ تذكرون طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العز مرتبط بالرجوع إلى الدين. وحديث عمر لما كان قادما إلى بيت المقدس وكان معه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، واقترب من مخاضة بركة أو بحيرة صغيرة، فنزل عمر عن الناقة وخلع عليه ووضعهما على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض في المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هكذا، تنزل وتفعل كذا وكذا، ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استقبلوك. فقال رضي الله عنه: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا فائدة وهي مراعاة أقدار الرجال، لو يقل ذا غيرك لجعلته نكالا، لكنه لم يفعل مراعاة لقدر أمين الأمة أبي عبيدة بن جراح. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، شرط جملة شرط وهي من صيغ العموم، مهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، لأننا بنكفر بنعمة الله ونبدل نعمة الله كفرة. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فما دمنا نكفر بنعمة الله إذا لابد أن نعود إلى ما كنا عليه، وهو أذل قوم، أذل قوم، حتى إن أحبس خلق الله وأرذل خلق الله وهم اليهود لعنهم الله يذلوننا هذا الذل. لا نخرج إلا يعني بالعودة إلى التماس العزة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الباطل قد يعلو لكنه علو الزبد والاستكبار، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قلنا من قبل وذكرنا الحديث: ثم تكون خلافة على منهج النبوة. طبعا هذا أوضح دليل على التمكين لا يقع إلا بهذا المنهج. تأملوا، القضية ليست قضية إقامة دولة. هناك دولة تدعي زورا أنها جمهورية إيران الإسلامية، لكنها وبال على الإسلام، وبال على الإسلام وعلى المسلمين. جمهورية إيران الإسلامية، هناك صراع الآن يجري في أفغانستان بين هذه الفصائل المعروفة في أفغانستان، يأكلون ويدمرون بعضهم بعضا كالوحوش الضارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ خلل، خلل. وأتأملوا موقفهم، ماذا كان موقفهم من عقيدة السلفية حتى قتل الشيخ جميل الرحمن بسبب منهجه السلفي؟ إذا هل دول يصلحوا الدولة؟ لابد أن يكون يبنى البناء على أساس العقيدة والفهم يعني الصحيح. الإمام مالك يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أي نعم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الأديان إلا بأهل السنة، إلا بأهل السنة. الصحابة لولا جهادهم وانتشارهم في أفاق الأرض ينشرون نور الله سبحانه وتعالى في ربوع العالمين لما يعني أحسنوا إلى البشرية هذا يعني الأحسن. إذن يعني كلمة الله عز وجل نحن لا ننفعها، كلمة الله المتمثلة في المنهج السلفي أحسن تمثل، نحن لسنا الذين نرفعها، إنما نحن نرتفع بها، نحن نرتفع بها بهذا المنهج، وإذا سلكناه فإننا يعني نكون مستحقين للتمكين الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى يعني إياه. كلمة الله لا يرفعها البشر، لأن كلمة الله مرفوعة في كل حال. ولذلك قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا، الآية الأخرى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. إعراب السفلى إيه؟ إعراب السفلى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أحسنت، مفعول به ثان، مفعول الأول كلمة، وجعل كلمة مفعول به والسفلى مفعول ثان، لكن وكلمة الله العليا هذا استئناف مش معطوف عليه، وإلا كانت وكلمة الله العليا يعني وجعل كلمة الله، لا، لأن كلمة الله عليا في كل الأحوال. الباطل بيرتفع مثل ما ارتفع الزبد والفقاعات الهوائية على سطح الماء لفترة لكن لا تلبث أن تتلاشى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. يعني فنحن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا كي نرفع كلمته، لكننا نرتفع بكلمة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الدواء الأمثل الذي يستطيع التعامل بنجاح مع الأدواء التي انتشرت في واقع المسلمين المعاصر تماما كما فعل مع من قبلنا. فهذا الواقع الأليم ليس له من حل إلا أن نرفع شعارين. الأول مع بعض التجود أن الإسلام هو الحل، ثانيا أن السلفية هي الحل أيضا، لأن الإسلام فقط كما قلنا في ضوء ما بيناه الإسلام وحده لا يكون الحل، لكن الإسلام قرآن وسنة بفهم السلف. فإذا هناك شعار آخر، حتمية الحل السلفي، ليست مسألة اختيار لكنها طريق متعينة للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وأهمية ذلك تكون في النماذج التي نراها. الدولة الشيعية في إيران دولة تدعي أنها إسلام، وفيها كثير من الأشياء الطيبة إذا سمعت عن أحوالهم، فيها أشياء عظيمة من الإسلام لكن على غير أساس من العقيدة الصحيحة، فهي وبال عن الإسلام في الحقيقة. وهذا موضوع طويل وكبير جدا ما نستطيع طبعا أيضا أن نخوض فيه. الأفغان ضيعوا منهج النبوة، تنتشر فيهم الشركيات، لم يبدأوا بتصحيح العقيدة، حاربوا السلفيين الذين دعوهم إلى العقيدة، وكان ما كان وما نراه الآن من هذه يعني المآسي. وأقول أخيرا يعني بالنسبة لهذه النقطة، المنهج الوحيد الذي قدر على أن يقيم دولة في هذه العصور المتأخرة هو المنهج الوحيد الذي قام على منهج السلف، على منهج أهل السنة والجماعة، وهو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي لا زالت أفضلها وبركاتها إلى اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى يعني تتردد في ربوع العالمين. كما ذكرنا أن من أمور المهمة في هذا الباب أيضا أن المنهج فوق الجميع، المنهج السلفي فوق الجميع، هو الميزان، والبشر غير معصومين وهم الذين يوزنون به. فليس لأحد الحق في أن يحتكر مفتاح الولوج إلى السلفية كما يفهمها هو، يقول لك وافقني وتابعني وإلا فأنت كذا وأنت كذا، من هذه الأصحاب التي يتنابزون بها. يكفي للتدليل على أصالة هذه القاعدة أن أعظم من خدم المنهج السلفي من بعد القرن السابع هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية نفسه مع أنه أعظم من خدم هذا المنهج، هو نفسه حوكم بالمنهج السلفي. يعني إذا افترضنا، ودي قضية أخرى، إذا افترضنا جدلا صحة ما نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من القول بفناء النار جدلا، إذا افترضنا ذلك، ماذا كان موقف علماء السلفيين من هذه القضية؟ مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية منهم من قال لا، هو لم يقل ذلك لأن هذا كلام في غاية الخطورة وخارق الإجماع، منهم من اعتذر عنه، منهم من أول كلامه بأنه يقصد فناء طبقة معينة من النار وهي طبقة العطاء، عطاء الموحدين. لكن هل يوجد أحد من علماء السلفيين وافق ابن تيمية لأنه ابن تيمية وافق على هذا القول؟ ما نعرف هذا. فهذا دل على أصالة هذا المنهج، وأن هذا المنهج هو الميزان، وأن السلفية لا تعرف حقوق كفران ولا كراسي اعتراف ولا بابية. ما يوجد في السلفية أن فلان هو باب إلى السلفية لا يمر إلا من خلاله، ولا يتشرف بالمنهج إلا إذا أعطاه يعني الصك. فنحن لا نجزع إذا صدرت مخالفة أو اجتهاد خاطئ من بعض أعلام السلفية، لأننا نثق أن المنهج يعلو فوق الأشخاص. حتى إذا وجد خطأ من بعض من ينتسبون إلى السلفية أو بعض السلفيين، فلنكون مطمئنين تماما أن ما دامت الأرضية واحدة، ما دامت الأصول التي تحكم عليها واحدة، فيسهل جدا حتم أمثال هذه القضايا. الحقيقة أن الآن من الآن فصاعدا في خلال الوقت المتبقي أمر فقط على عناوين بقدر المستطاع، لأن البحث يعني طويل في الحقيقة. وهو بالنسبة للسلفية موقع قضية التوحيد بالنسبة للدعوة السلفية. قضية التوحيد وقضية العقيدة في السلفية هي قطب السلفية، قطب رحاها، وهي المحور الذي تدور عليه، وهذا أعظم مناقب السلفية على الإطلاق، صيانة جناب التوحيد وتعظيم قدره والتصدي لجميع المظاهر الشركيه. لا يعرف احد يهتم بالتوحيد ما يهتم به علماء السلفيين في كل العصور. ويصح فيهم العباره التي قالها البعض: ليس التوحيد علما ينتقل منه الى غيره، ولكنه علم ينتقل معه الى غيره. فاهتمام السلفيين بقاعده التوحيد واعطاء الاولويه المطلقه لدعوه التوحيد هذا متوائم تماما مع رساله القران، لان القران كله في التوحيد. القران كله في التوحيد، اما اخبار بالتوحيد او امر بالتوحيد، تحذير من الشرك الذي يضاد التوحيد، بيان دعوه رسل التوحيد وموقف اتباعه امامه من التوحيد، وجزاء الذين يتبعون التوحيد، وجزاء الذين انحرفوا عن التوحيد، وحقوق التوحيد من الاحكام الفقه والعباده وغير ذلك. اذا كل القران في التوحيد. وايضا السلفيه تعتبر ان يعني اعمق مظاهر التغيير هو تغيير العقيده. لا تحتقروا هذه الوظيفه، كونك انك تحرف واحد تنجي شخصا من عقيده زائفه صوفيه شركيه يعني باطله الى عقيده السلف، هذا انجاز في غايه الخطوره. فالتغيير عند بعض الناس يحتفظ فقط، ان لم يكن التغيير اذا ذكر كلمه التغيير ينطلق عنده الى الانقلابات والى اقامه حكم اسلامي، يبقى يحتقر كل ما عدا ذلك من التغيير. اعمق صور التغيير هي تصحيح عقيده الناس، هذا اعمق صور التغيير، وهي بلا شك من اعظم واقدس الوظائف التي يعني يقوم بها المنهج السلفي. الكلام كثير طبعا في قضيه التوحيد، كثير جدا، لكنني ايضا ساجتزئ في موضوع مهم جدا، وان بعض الناس يعني يقولون ان السلفيين ما لكم تهتمون بقضايا نظريه، قضايا نظريه يسمون قضايا العقيده قضايا نظريه، يقولون ما لكم تحيون معارك تاريخيه عفى عليها الزمان. حقيقه احنا نحتاج لتوضيح هذه الشبهه. اولا قولهم انها قضايا نظريه، كيف تكون قضايا نظريه والاعتقاد والتصديق اساسا هو عمل القلب؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالقلب يكذب والقلب يعمل ويبغض ويحب ويوالي ويعادي، هذا عمل، عمل قلبي من العبادات او ركن اركان العبادات، العبادات القلبيه، والعبادات القلبيه اكثر من كل انواع العبادات الاخرى، وكبائر القلب اكثر من كبائر الجوارح. فنقول ليست كل القضايا العقيديه هي عباره عن ردود افعال تجاه معارك تاريخيه، لا، في جزء من العقيده يشكل، تعرفون يعني اي مذهب مثلا لو قلنا الشيوعيه والماركسيه.
اخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.